يوميات قاطب معسكر 9. يا جماعه ما ممكن الناس ديل يوميا يجوا يخطفوا الايتام من المعسكر ونحن نسكت، والمثل بيقول اخوك كان زينه بالراسك. كلمات تفوه بها ذلك الرجل الجريء، لكن يا ترى من هو هذا الرجل؟ سؤال طرحه علي على نفسه وهو ينظر الى ذلك الرجل الذي بدات ملامحه مالوفه لديه، تغيرت فيه بعض الرتوش مثل الشيب وقليلا من تجاعيد الوجه، اضافه الى نحاله في بنيته. اقترب علي من الجمع الملم بالرجل الذي كان يخطب بكل ما أوتي من إصرار وعزيمة لتوصيل رسالة. ما تنتظروا ناس يجي يغيروا لكم الوضع، إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسه. وعندها تعرف علي على تلك الشخصية وظل واقفا حتى فرق الرجل من خطبته، وأقبل علي صارخا: يا جناب السلام عليكم. ورد عليه: وعليكم السلام، ما عرفتك يا ولدي. وهنا قدم علي نفسه للجناب الذي لم يكن سوى الملازم أول شرطة بخيت آدم، رئيس شرطة طويلة سابقا الذي تم إحالته للمعاش بعد أن رفض أن يقف مكتوف اليدين أمام انتهاكات الشيخ الجنجويت في المنطقة الشيخ الزاكي. تبادل السلام بلحظة وعيون بخيت آدم محمرة من الغيظ والحزن. الغيظ أن القتلة يرتعون في الأرض فسادا، والحزن على والد علي حاج إسماعيل. وقلب المواجع، وهنا قص علي حيثيات مقتل والده، وهنا قاطعه بخيت: يا علي، الحجة وأخوانك الحصل عليهم شنو؟ وهنا ناداه أحد الأساتذة وأخبره أن الدور عليه لتدريس حصة التاريخ، فوعد علي أن يقابل بخيت بعد انتهاء حصة التاريخ الأخيرة عند الثالثة ظهرا. دخل علي على الصف السادس أساس وبدأ يدرس ثورة اللواء الأبيض علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماس، وكيف أن مجموعتهم الصغيرة رسخت لنفسها وللأجيال التي تليها وأجيال المستقبل معاني الصمود وقول الحق أمام سلطان جائر. وهنا استذكر خطبة بخيت في ذلك الصباح، وأن الخنوع لا يولد حلول، ولا توجد حلول سحرية آتية من السماء. وجد علي نفسه يخرج من النص المدرسي وبدأ يوعي التلاميذ بأن هذا الوضع ليس بالطبيعي لبني البشر، والعقل هو أكبر نعمة من الله، وإن لم تستخدم للارتقاء بالنفس أولا ثم المجتمع ثانيا فإن الإنسان يصبح وقتها كالأنعام أو أضل. فتمكن بأسلوبه الجذاب أن يتصل مع كل من في الفصل حتى وصل ليفع من مرحلة السمع إلى الإنصات وسط زخم المعسكر. كانت الشريفة خارج الراكوبة وكانت تسمع كل كلمة تقال داخل هذا الفصل، فازدادت إعجابا بهذا العلي. انتهت 45 دقيقة المخصصة للحصة، وعند ذلك الوقت دخل المدير وعندها دخل المدير وذكر علي بانتهاء الزمن. شكر علي التلاميذ على حسن الإصغاء واستطرد قائلا أن الحصة القادمة سوف تنقسم إلى شقين: الأول فتح المجال للطلاب للمشاركة في تعريف وضعهم في المعسكر، والشق الثاني سوف يتطرق إلى ما بعد ثورة 24، ذلك الوطن البوتقة الذي جرم شعب أقاليم بعينهم لانتماءاتهم القبلية. وسط زحمة الأفكار واليوفوريا أيقظه المدير قائلا، المدير عباس أحمد: يا علي، بقدر مجهودك لكن خطك ده بيجيب لنا مشاكل نحن في غنى عنها. علي: يا سعادة المدير، دروس التاريخ إذا بنوصلك قصص من غير العبر تبقى ما فيها فايدة. المدير: أقدر الحماس يا علي، وأقدر حماسك الماء عادي، أي نشاط من النوع ده لكن حيلفت علينا الأنظار، وإنت عارف المخاطر المواجهة المدرسة، التعليم محارب في المعسكرات، وأي نوع من تغيير في المسار بيهدد بإلغاء المدارس وبيعرضنا نحن كأساتذة وبرضو التلاميذ لمخاطر، فأرجو أنك تمشي في الخط الراس منه، لأننا زي ما بقول المثل نحن ماشيين فوق قشر بيض، فالحذر واجب. أو ما علي رأسه بالموافقة على حديث المدير، وهو غير مقتنع تماما أن الانحناء للواقع والهروب من المواجهة هما الحل، لكن الواقع المفروض عليهم داخل هذه الحظيرة لا يسمح لهم حتى بحلم التغيير، وإن تخطى الفرد ذلك الحاجز وقفز نحو الحلم كحالة علي وجه بقتل الهمة والخنوع ممن حوله، لكن في ذلك وفي نفس الوقت يدرك تماما حجب التحديات التي قادت المدير للحديث عما يسمى بالخط العام. توجه علي إلى ركوبة الأساتذة لتصحيح كراسات التلاميذ والإعداد ليوم غد، وكان غارقا في خيبة الأمل، خيبة الأمل في الدنيا بأسرها حتى زمن انتهاء دوام اليوم. وأقبل الشريفة باثمة الثقل تلتقطه من تلك الدوامة، واتوجها مع بعض إلى مسكنهما، وبعد توصيلها لبيت جارتها استأذنها لأنه على موعد مع الملازم أول معاش بخيت آدم، ذلك الرجل الذي أشعل فيه نار التغيير. وعند تمام الساعة الثالثة أمام راكوبة علي: إذا ببخيت يقف وقفة الرجل الجاد، وقفة استعداد، وقفة هرب. وهو يحمل في يده بعض الأوراق التي قد تغير خط سير علي من على قشرة البيض والخنوع إلى درب الشوك وبصيص الأمل. اقتحم رجال الشيخ الزاكي من ميليشيات الجنجويد منزل علي ويجدوه متحكرا مبتسما على سريره، وإذا بأحدهم يأمر علي بالنهوض والخروج من المنزل. ولم يكن ذلك الرجل سوى حمد والدتكي، كانا يلعبا كرة القدم قبل أسبوعين في فريق واحد. سبحانه غير الأحوال. وعندها نهض علي من على السرير وبدأ حمد يستجيبه: امبارح ما جاتك أوامر تخلي البيت وترحل؟ علي: كنت مارك بس شالتني نومة. حمد: أوامر شيخ الزاكي دي زي أوامر الله، ما بتتكسر. وهنا تذكر علي موقف قبل سنة، أنه هو من توسط لحمد كي يتم ضمه لفريق الكرة، لأن حمد لم يكن محبوبا لغلطته وأنانيته في ميدان الكرة. علي: ما فاتت حاجة، بس أشيل شنطتي وأتوكل على بركة الله. حمد: طلق، ما بتشيل أي شنطة غير هدومك اللابسة دي. يا جماعة العبيد ديل ما بيفهموا الكلام بالعربي ولا شنو، والله إلا ندقك بالصوت ده. وهنا خرج علي على الفور وأيقن أنه قد أخطأ بتأخره في الخروج من قرفة، وعندها خرج من الباب وألقى نظرة أخيرة، أو نظرة كانت كالأخيرة، إلى منزله الذي أواه وأسرته وجده من قبل، هذا المنزل الذي شقي من أجله أباه المقتول غدرا وقام بتوسعته وترميمه. كل ركن فيه حكاية تصلح لكي تكون قصة أو فيلم، والشجر في نفس البيت يكاد يبكي صاحبه. وإذا به يخطو خارج المنزل ويجد شيخ الزاكي أمامه. شيخ الزاكي: أنا حاسكن هنا إذا شاء الواحد الأحد، عشان البيت ده ناصع وسط من المنطقة، ومنه ممكن ندير شؤون عد صالح، وبعد كده ما في حاجة اسمها قرفة. وأشار بعصاه إلى كل المنطقة التي سوف تكون من الآن فصاعدا امتدادا لعد صالح. وهنا ذهب علي إليه وهو يرتعد من الخوف. علي: يا شيخ الزاكي، ممكن أطلب منك طلب وأرجوك ما تردني؟ أحس شيخ الزاكي بشعور العظمة وإنه الشيخ المنطقة ورئيسها بأسرها. والله على حسب طلبك، طبعا لو قلت داير تعيش هنا ده مرفوض بتاتا البتة. علي: أبدا، أنا عايز أزور قبل أبوي جنب النقعة لخمسة دقايق بعد ما أطلع. تطلع من وين؟ أطلع من عيد صالح. ابتهجت أسارير شيخ الزاكي، أمر حمد الجنجويدي بمرافقة علي لزيارة قبل أبيه لمدة خمس دقائق ليس إلا. وهنا استغرب علي من هذا القرار، وأيقن أن هؤلاء القوم لا يمتون للبشرية بصلة، لأنهم سمحوا له من غير أي تردد بزيارة مقبرة جماعية لم يجف فيها دم الضحايا، فهم فوق القانون، أو في هذا الجزء من العالم هم القانون. وصل علي والجنجويدي حمد من خلفه إلى النقعة، ووجد كومة من التراب يبدو أنها حديثة المنشأ. دمعت عينيه وقرأ الفاتحة على روح أبيه الطاهرة، ثم كررها على أرواح صحب أبيه الطاهرين، ووعد أبيه أن هذا ليس بعزاء ولكنها زيارة لمعرفة مكان المرقد، وعزائه يجب أن يليق بقامة والده. فقال حينها: طيب الله مرقدك يا أبوي، طيب الله مرقدكم يا أبطال، طيب الله مرقدك يا أبوي. وقبل الأرض، وعندها صرخ الجنجويدي حمد: يا هوي أمشي، ما عندنا لك وقت، أمورك بتاع تقبيل القبر دي ما من حرام ذاته، أنت بتعمل الكلام ده ليه؟ التزم علي الصمت ومضى إلى وسط السوق، ثم ركب البص متجها إلى طويلة، لكنه سمع أخبار مفادها أن مركبات يوم أمس تم اعتراضها وتغيير مسارها من طويلة إلى الفاشر، وأن المركبة التي تقله اليوم هي في طريقها إلى منطقة أخرى جنوب دارفور. وهنا بدأ مشوار غربة أخرى وهو لا يدري مصير أمه وإخوته. نواصل في 10.